بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في أراضي الموات والروايات التي وردت حول هذا الموضوع، وقد ذكرنا عدة من الروايات أو طائفة من الروايات كانت ظاهرة في أن من أحيا أرضا فهي له بعبارات متقاربة، سواء كان المحيي مسلما أو غير مسلم، سواء كانت الأرض محياة بالأصالة أو بالعرض، فشملت جميع الموارد الأرض الموات. وفي هذه الروايات التي ذكرناها كذلك كان تركيزا على عنوان الموات أو الخراب، ولم يعين زمانا له، قال من أحيا أرضا فهي له، وكذلك من ترك أرضا من الأراضي حتى صار ميتا فمن أحياها فهو له، ولكن ما حدد بزمان. هناك طائفة أخرى تحدد تعتيل الأرض بزمان وهي 3 سنوات، منها خبر يونس بن عبد الرحمن ويقول رواه محمد بن يعقوب كليني رضوان الله عليه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الريان بن الصالت أو رجل عن الريان عن يونس عن العبد الصالح عليه السلام قال إن الأرض لله تعالى جعلها وقفا على عباده، فمن أطل أرضا 3 سنين متوالية لغير ما علة أخذ من يده ودفع إلى غيره، فمن ترك مطالبة حق له 10 سنين فلا حق له. هذا في الوسائل المجلد 25 أبواب إحياء الموات، باب 17 حديث الأول. هذا الحديث طبعا من ناحية السنة كما رأيتم أن كليني رضوان الله عليه يروي عن عدة من أصحابنا، ثم هم يرون عن سهل بن زياد صلى الله عليه وسلم غير موثق، لم يوثق سهل بن زياد، ثم عن الريان بن الصالت وثقه النجاشي بقوله ثقة كان ثقة صدوقا، فعلى ذلك لا إشكال في ريان، ولكن أو رجل عن الريان عن يونس عن العبد الصالح، فعندما يقول أو رجل عن الريان الرجل كذلك مجهول لم يذكر، ولكن إذا كان الريان ابن صالح روى عن يونس كان من هذه الناحية لا إشكال فيه، ولكن بما أنه الراوي الذي روى هذه الرواية كان مرددا بين أن من روى عن سهل بن زياد عنه هل هو كان رجل أو كان هو الريان بن صالح، بما أنه مردد بين المجهول والمعلوم فالنتيجة تابعة لأخص المقدمتين، ويعتبر هذا السند سند مجهول وضعيف، سهل بن زياد ورجل هذا شق الترديد. أما الدلالة هكذا يقول إن الأرض لله جعلها وقفا على عباده، فمن أطل أرضا 3 سنين متوالية لغير ما علة أخذت من يده ودفعت إلى غيره، هذا كان صريحا في أنه يؤخذ من يده، يعني سلطته كسلطة مالكية على الأرض تسقط، إذا 3 سنوات متوالية ترك الأرض، وكذلك يقول أخذت من يده ودفعت إلى غيره، ثم يأتي بكبرى ومن ترك مطالبة حقا له 10 سنين فلا حق له، هذا لا خاص بالنسبة إلى الأرض، من طلب مطالبة حق له 10 سنين أي حق، فلا حق له. بالنسبة إلى من طلب مطالبة حق له 10 سنين فلا حق له، لابد وأن نقول المراد يعني إذا كان لا مانع له أن طلب حقه وهكذا سكت فمعناه أنه أعرض عن حقه، لأن مما يسقط الحق ومما يبتل الملكية إعراض عن الشيء. إذا أنا رميت هذه الأوراق من يدي وقلت لا أريد، جعلته في كيس وجعلته في الطريق لأن يأخذ هذا المسؤول جمع الزبالة، هذا معناه أني أعرضت عن ملكي. أي إنسان يسير من المباحات، أي إنسان أخذه فهو أحق به. أو ولو كان شيئا مهما، أحيانا بعض الناس يريد تبديل بعض قراض البيت وليسوا أهلا للبيع، يجعلونه في مكان في معرض الأخذ الجميع، فيصبح هذا المال خارجا عن ماله وأعرض عن ماله. فلعل قوله عليه السلام إن سلر عن الإمام عليه السلام من ترك مطالبة حق له 10 سنين فلا حق له، من كان ترك مطالبة لعذر فهو لا يسقط حقه، ولكن ليس أي عذر أي مانع وهو رأى أن حقه بيد فلان لا يستحي منه ولا يخاف منه ولا شيء، مع ذلك لم يقول شيء. معنى 10 سنوات راجع وقال أنا أريد، ظاهر هذا الحديث أنه فلا حق له. فلا بد أن نحمل مراد أن من أعرض عن ماله ثم بعد الإعراض بعدما تملك الآخر بعنوان المباح لا حق له أن يأخذ مرة ثانية. فذكر 10 سنين ليس له خصوصية، بل بعنوان مصداق الذي عادة يفيد الإعراض. ولكن الذي نحن بسلله في هذا الكلام قوله فمن أبتل أرضا 3 سنين متوالية لغير ما علة أخذت من يده، أخذت من يده نازل هو يده على الأرض، أخذت من يده ودفعت إلى غيره، فعلى ذلك يفيد ترك الأرض 3 سنين مهملة، هذا مسكة للحق. لقوله لغير ما علة قد يكون ليس الماء، سنين جل لا فائدة للزراعة فلا يزرع، أو ما عنده مال ليجعل على الأرض يشتري بادر أو يشتري سماد وما شابه ذلك لإحياء الأرض، أو هناك مانع آخر أن الجبار سلطان جبار أخذ من يده لا يسمح له لأن يستفيد من أرضه، هذا لا يخذ من يده. إذا كان من لغير علة فعند ذلك يخرج من يده. هناك كلام في أنه ماذا نعمل، هذه الرواية يقول فلا حق له، وهناك رواية تقول له حق يعني يجب أن يدفع حق من كان له حق سابقا يعني المالك السابق. نعم، رواية أخرى كذلك بهذا المفهوم. رواية أخرى كلين يروي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله من أخذت، قال من أخذت منه أرض ثم مكث 3 سنين لا يطلبها لم تحل له بعد ذلك سنين، بعد 3 سنين أن يطلبها. هذا السند كذلك سند ضعيف، أولا لأنه فيه إسماعيل بن مرار ولم يأتي له توثيق، إنما ذكره الكشي من دون توثيق له، وكذلك عن رجل هذا هو مجهول الذي يروي عنه يونس بن عبد الرحمن، والسند ضعيف، ولكن الدلالة معناه أن الأرض يخرج من سلطة المالك إذا أهملها 3 سنين، وهذا واضح. وقوله مكث ثم مكث 3 سنين لا يطلبها لعله إشارة إلى أنه هو المتعمدا كان له يستطيع من غير علة، بمعنى من غيره إذا هو مكث، لا أنه مثلا كان عنده مانع لا يستطيع ولم يمكث ولكن كان يخاف. هذا الجائر غصب أرضه وإذا ادعى هو يمكن يضره يقتله، ولذلك يخاف بأن لأجل سن. فعلى ذلك إذا كان هو يستطيع أن يطلب ومكث ولم يدعي وترك الشيء بعد ذلك لا حق له. هذه الروايات دالة على أنه من ترك 3 سنين وهو كان مالكا بعد ذلك ليس له أن يطلب أجرة الأرض حتى. ولكن هناك بعض الروايات، طائفة من الروايات تدل على أنه يجب أداء حق أجرة الأرض على صاحبها. ولذلك صاحب الوسائل رضوان الله عليه هو فصل بين أمرين، وذهب إلى أنه يعني عندما نقول صاحب الوسائل ذهب مرارا قلنا أن عناوين أبواب الوسائل الشيعة في الحقيقة كان فتوى صاحب الوسائل، كان رأيه في الأحكام الشرعية. هو باب الثالث من هذه الأبواب، أبواب إحياء الموات، هكذا عنوان الباب: باب أن من أحيا أرضا ثم تركها حتى خربت زال ملكه عنها وتكون لمن أحياها. إن الملك تكون لمن أحياها، وإن كانت ملكا له بوجه آخر فعلى من أحياها أن يؤدي إليه أجرتها. يعني هو يفصل بينما كان ملك الأرض بالإحياء فبالإماتة يخرج من ملكه، والشخص الثاني يحييها وهي له. ولكن إذا ملك الأرض بغير الإحياء كمن ورث الأرض من أبيه أو من أحد أقربائه، أو اشترى الأرض من الآخر، أو مثلا استهدى أهداه أحد من أقربائه أو غير أقربائه أهداه الأرض، فإذا كان بمعاملة أو بإرث إذا تركها حتى صارت ممات أو 3 سنين أو أكثر لا يخرج من ملكيتها، ولكن إذا حصلها بالأحياء فبالإماتة تخرج من يده. يقول: باب أن من أحيا أرضا ثم تركها حتى خربت زال ملكه عنها وتكون لمن أحياها. ثم يقول: وإن كانت ملكا له بوجه آخر فعلى من أحياها أن يؤدي إليه أجرتها. في هذا الباب إنما ذكر 3 روايات: الرواية الأولى والثانية دال على من أحيا الأرض، من ترك الأرض فأخربها فإن الأرض لله ولمن عمرها. هناك رواية واحدة تدل على ما أراد هو رضوان الله عليه، وهو رواية رواه الشيخ رضوان الله عليه عن الحسين بن سعيد عن الناظر هو الناظر بن سعيد من الأجلاء عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها، ماذا عليه؟ قال: الصدقة. قلت: فإن كان يعرف صاحبها؟ قال: فليؤدي إليه حقه. من عين السند إنما فيه سليمان بن خالد، وسليمان بن خالد قبلا تكلمنا عنه أنه نجاشي قال بالنسبة إليه كان قاريا فقيها وجها. من يعتني بهذا التعبير في الوثاقة لم يقل ثقة فعليه أن يأخذ بروايته، ومن لا يقتنع إلا وأن يقول ثقة مجرد أنه وجها وفقيها وقاريا لا يكفي، فالسند غير صحيح من هذه الناحية. ولكن الذي يسهل الخاف أن هذه الرواية لها سند آخر، وهذا السند سند صحيح، هو كذلك رواه عنه يعني عن حسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام. فبتبديل السند يعني بديل للسند الأول فيصبح هذه الرواية رواية صحيحة لا إشكال في السند. ثم بالنسبة إلى دلالة الرواية أنه رضوان الله عليه لأن الحديث هكذا أن الرجل يأتي الأرض الخاربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويحمرها. المفروض الأرض كانت أرض خاربة يعني صارت غير محياة. ماذا عليه؟ قال الصدقة يعني الزكاة. قلت فإن كان يعرف صاحبها قال فليؤدي إليه حقه. فهذه الرواية الصحيحة يدل على وجوب أداء حق صاحب الأرض. الروايات التي رويناها سابقا وهناك روايات أخرى تدل على أن ليس لصاحبه شيء. من أحياها فإذا تركها وأخربها فإن الأرض لله ولمن أمرها. في بعض الروايات التي رويناها سابقا من عشر روايات تقريبا بعضها كان عليه يسأل عن الإمام فماذا عليه؟ قال الصدقة. فلماذا العشر ونصف العشر يعني ليس شيئا آخر. كيف نجمع بين هذه الروايات والروايات السابقة؟ بالنسبة إلى هذه الرواية التي يقول فليؤدي إليه حقه يمكن أن نقول أن يعني إذا قلنا السند صحيح إذا السند ضعيف فمن هذه الناحية كذلك نحن في سعة. ولكن إذا قبلنا سليمان بن خالد بهذه الصفة فعند ذلك لعل الجمع بين هذه الرواية والرواية السابقة أنه يقول فإن كان يعرف يعرف صاحبها. المفروض أن لهذه الأرض صاحب. كما إذا كان نعم أنه الرجل يأتي الأرض الخربة كانت خربة واستخرجها وجرى أنهارها وعمرها ولكن الأرض التي بقيت خربة كان لإنسان لا يقدر على إحيائها لم يكن من غير علة أو كان ظالم يهدده إذا أراد أن يفعل أو كان في السجن ومثل ما مرت على العراق هؤلاء الذين تركوا العراق كثير منهم أو إلا هنا كلهم جلهم كانوا يخافون أن يعودوا إلى العراق وإذا ادعوا هذه الأراضي البيوت لنا فكان خطرا عليهم ولا يسمع كلامهم فسكوتهم في السنين التي عاش فيه صدام وعاش العراق في ظل صدام لم يكن لهم قدرة على أن يدعوا ولو بقيت الأراضي خربة صارت غير مأمورة فعند ذلك لا يخلو من ملكهم ولكن الأراضي التي بعد سقوط صدام هكذا تركوها وأهملوها حتى أصبحت خريبة سواء الأبنية أو المزارع على هذا الرأي للإمام أن يأخذ منهم ويؤتي إلى الآخر ليعمر لنفسه إما أراضي الزراعية أو الأراضي السكنية وما شابه ذلك.
ممكن أن تتفق هذه الرواية على رواية قبل على أنه مثلا المالك الأول ليس بالإحياء وإنما ورثها عن أبيه.
هذا لم يكن رواية هذا كلام صاحب الوسائل التفسير الذي قال به صاحب الوسائل. نحن كما إذا اعترفنا بتعريف صاحب الوسائل فنعم نقول هذا كان لعله على تعبيركم لعله ورثه ولذلك ليس هكذا ولكن كثرة الروايات التي في الجانب الآخر من دون تأييد وكثير منها كان في مقام الحاجة في تلك الروايات الكثيرة الكثيرة لم يذكروا هذا الأمر وهنا فقد ذكر هذا غير مستبعد ولكن يحمل على أنه كان يعرف كان يعرف صاحبها فالمفروض أن لها صاحب ولكن تلك الأراضي التي أهملها خرجت عن أيدي صاحبها ليس لها صاحب يعني ليس لمن أهمل الأرض وتركها صاحب فهذا في هذا الموضوع تختلف عن الروايات الأخرى. تلك الروايات تتكلم عن أرض لا صاحب لها لأنه تركها وأخربها وهذه الرواية على فرض، يقول قلت فإن كان يعرف صاحبها، فرض وجود الصاحب يمكن أن يكون من هذه الناحية جمعا بين هذه الرواية والروايات السابقة التي دلت على أنه من ترك الأرض فليس له الأرض. لا، السند لا عبرة به، السند المكتوب الذي كتب، إذا قلنا أن الأرض إذا أهملها من دون عذر يخرج الأرض عن ملك صاحبها، فالسند حاكم أنه كان مالكا، يعني من أفتى بأن من أحيا من لم يحيي الأرض ترك الأرض خريبة حتى مرت عليه أكثر من 3 سنوات، أو بإطلاع تلك الروايات تدل على أنه إذا صدق أنه أهملها وأخربها، فإن الأرض لله ولمن أمرها. ثم بعد إذا جاء طالبها ويطلب لا تؤطب منه شيء، كما في رواية صحيحة معاوية بن وهب كان هكذا، فإن كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخربها ثم جاء بعض يطلبها فإن الأرض لله ولمن عمرها، يعني لا حق له بعد ذلك الذي ترك الأرض. وكذا خبر يونس، فمن أبطل أرضا 3 سنين متوالية لغير ما علة أخذت من يده لدفعت إلى غيره، ومن ترك مطالبة حق له 10 سنين فلا حق له. وكذلك الرواية الأخيرة التي كذلك ذكرناها عن يونس، من أخذت منه أرض ثم مكث 3 سنين لا يطلبها لم تحل له بعد 3 سنين أن يطلبها. فعلى ذلك المفروض إذا كان من دون عذر ترك حتى أهملها وأخربها ظاهر الروايات الكثيرة التي ذكرناها، وفتوى كثير من الفقهاء من المعاصرين ومن غير المعاصرين ذهبوا على أن الأرض يخرج من ملك صاحبها وللإمام، وبل في زمن الغيبة أي إنسان أحياها فهي له.
في سؤال اسمه الشيخ هو الخلف المحيط على اعتبار ان نحن قلنا عن الارض الموالده يحيي، اما هذه املاك خاصه
لا على كل حال
الغصبيه
لا صار
قبول وايجاب مع كل، ويجون الناس بعد يقول لا ارض من
لا الآن الآن المفروض على إذا تأذنوا نشرح هذا الأمر. إذا كان صاحب الأرض غصب أرضه ولا يستطيع أن يأخذ، لن يصل كلامه إلى شيء، أو له عذر آخر من مطالبة الأرض ولا يستطيع، فهو معذور قلنا لغير علة، بحيث يسوء أنه تركها وأخربها. ولكن إذا هكذا يشترون الأراضي فيتركون هكذا ليرتفع السعر وبعد سنين طويلة يبيعون، لو طبق هذا الفتوى الذي لكثير من الفقهاء منهم ممن أذكر أنه هذا الرأي كان في زمن الوحسي أي الله الوحيد الخراساني، وكذلك ذهب إلى أنه من ترك الأرض بحيث أخربها تخرج من ملكيتها. إذا طبق هذا الأرض لما كان مشاكل كثيرة في السكن، ولما كان الأراضي أسعار غالية، يشترون أحسن الأراضي في شوارع العام ويتركونها لأن يزداد سعره بعد شيء، يعني هذا ارتفاع السعر ضغط على المؤمنين والمسلمين، احتكار للأرض. فإذا كانت الأراضي هكذا أي إنسان يريد أن يحيي أرضا فيحييها، طبعا ما إذن من الحكومة أو جهة معينة حتى لا يصير تنازع فيما بينهم. طبعا بحث إحياء المواد بحث مفصل، شروط الإحياء ذكروا 5 شروط للإحياء وما شابه ذلك، ليس على كلامنا في إحياء المواد، ولكن أصل أن الأرض لا ينبغي ترك الأرض خريبة. لو كان هكذا لما تركوا الأراضي هكذا مهملة، وكان البلاد يتوسع من آخر بيت. الآن ترى كثير من الناس يسترون أن يشتروا مكان بعيد أرضا لأنه لا يقدرون شراء أراضي أغرب، بينما شراء الأراضي الأقرب مهملة منذ طويل سنة طويلة، أحيانا 20 سنة وأكثر يتركون الأراضي، فيصير السكن قيمة عالية ومشاكل للناس.
اتفاقا في الدول تمتلك للأراضي 90% من الأراضي مملوكة للدولة، لكن ليس في إيران مقاطعة تملكها الناس، هناك فدول الوحيد قد يكون متسقة مع ما موجود.
هذا من بقى أراضي المسلمين، يعني أراضي مفتوحة عن الوطن في العراق.
نملك الدولة
نعم. نعم.
دور الزراعة، دور الصحة الوزارة. ما أقول يعني الأملاك كذا.
هذا من بعد مفتوحة عن الوطن. ولكن حتى إذا لم يكن مفتوحة عن الوطن، لا خاصة من ترك وأخربها فإن الأرض لله ولمن عمرها. فلا بد من إعمار الأراضي أو إعطائه إلى الآخرين. رفع اليد أن يستفيد الآخرون منه. هنا سهية معاوية وهذه الروايات الثلاث كذلك يدل على أنه لا حق له بعد ذلك. ولذلك هذا الكلام يتم كما قلنا. ثم إن هناك يبقى أمر آخر، وهو أنه كما أن بعض الفقهاء قالوا بأنه لا يملك إلا المسلم، ما دليلهم على ذلك؟ حصر التمليك بالإحياء بالمسلم، إن شاء الله نفتح في الأيام القادمة. وكبار من العلماء كما أشرنا سابقا كالعلامة كالشيخ التونسي وبعضهم يقولون بأنه إن الإحياء سبب للتمليك للمسلم لا لغير المسلم، فنرى ما الدليل وما إذا كان جواب الجواب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.